وإن أريد من اللزوم، اللزوم بالمعنى الأعم من هذا المعنى، بمعنى أن يكون المدعي يدعي شيئا يلزم به الطرف الآخر، بحيث لا تكون الدعوة سنخ دعوى في مضمونها ومحتواها لا تلزم الطرف الآخر. فبهذا المعنى لا شك أن الدعوة في الهبة على غير ذي الرحم أو البيع في زمن الخيار تصبح دعوة لازمة بهذا المعنى. كيف؟ بمعنى أني ألزمه أني مالك للعين الموهوبة، أني مالك للعين التي اشتريتها. صحيح هو له حق من جهة أخرى أن يفسخ، لكن وجود حق من جهة أخرى شيء، وكون مضمون الدعوة ملزم له بلوازم الملك ما لم يفسخ، ما لم يرجع في الهبة شيء آخر يجب الانتباه. لأن جملة من المحققين وقعوا في مشكلة في تفسير هذا الشرط الذي أصله من الشيخ بن المبسوط رضوان الله تعالى عليه وتبعه المحققون، وأنه من المتسالم عليه أن الدعوى بالبيع في زمن الخيار مسموعة ومقبولة، فما الفرق بين الهبة بعد القبض وبين البيع في زمن الخيار؟ الهبة بعد القبض قد ملك المتهب العين الموهوبة فيها، غاية ما هنالك أن الواحد يستطيع أن يرجح، وكذلك البيع في زمن الخيار الطرف ملكا ولكن يستطيع أن يرجع. والظاهر أن هذا المعنى من اللزوم هو الذي رمى إليه الماتن. انظروا دققوا في عبارة الماتن، قال صحيحة لازمة. شو يعني لازمة؟ إذا نحملها على اللزوم العقدي بعد طيبنا هذا الشرط بخصوص دائرة العقود، وهذا خلاف الظاهر. لا لا، مو بس الهبة، إذا قيدنا اللازمة بمعنى اللزوم العقدي فأخرجنا العقود التي لا لزوم فيها مثل الهبة اللي هي جائزة لأصل الشرع، أو البيع في زمن الخيار، أو إلى ما هنالك، وخصصنا الشرط بخصوص دائرة العقود، نكون آنذاك بينما صاحب الشرائع رحمه الله ماذا يقول تفريعا على شرط الصحة واللزوم معا؟ ماذا يقول؟ فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يبدأ الإقباض، ما قيدها بالهبة على ذي الرحم، وما كان يحسن أساسا لو أراد من اللزوم اللزوم العقدي أن يأتي بالهبة مثالا، لأن الهبة في بعض أنحائها يوجد لزوم عقدي وفي بعض أنحائها لا يوجد لزوم عقدي، فكان ينبغي التمثيل بما لا وجهين له، بما لا وجه ليس له إلا وجه واحد. بدون ماذا؟
يعني ما يكون في ضمن عقد،
في ضمن لا عقد يوجد، الهبة عقد تحتاج إلى إجابة قبول ولكنها ليست لازمة. صحيح، ولزومها لزوم حكمي في الهبة اللازمة وليس لزوما حقيا معامليا كما في البيع والإيجار وإلى ما هنالك. طب جيد، فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يبدأ الإقباض، شو بيعني هالكلام مع إطلاقه؟ أن الهبة حتى لو كانت على غير ذي الرحم بعد الإقباض هي مصداق للدعوة الصحيحة اللازمة، مو هذا ظاهر الكلام؟ أكثر أفراد الهبة هي هبة على غير ذي الرحم أساسا، الهبة على ذا الرحم دائرة ضيقة جدا، لا يحتمل أنه ينظر على الهبة على خصوص الهبة إلى ذا الرحم، وإلا لكان عليه أن يحتجز احترازين قبل الإقباض وإن لم تكن على ذا الرحم، حتى يحدد الموضوع، لأنه هو في مقام بيان ما يحتوي الشرطين الصحة واللزوم معا. فمثل بمطلق الهبة، احترز قبل الإقباض، لأن قبل الإقباض أصلا العقد ما تم، ملك لا يوجد، فيريد يقول كأنه في الهبة بعد الإقباض الدعوة صحيحة، ولكن شو تلزم الطرف الآخر؟ تلزم الطرف الآخر بأنه ملكني، لكن تلزمه بالبقاء على الملك؟ لا تلزمه، لا من جهة قصور في الدعوة، من جهة أن الحكم الشرعي الأولي يقول يحق لك أن ترجع في هبتك، ومن هنا لم يأتي على ذي الرحم غير ذي الرحم، جاء على خصوص الإقباض. فالظاهر أن مراده من اللزوم اللزوم بهذا المعنى، وبهذا ينسجم الكلام هنا مع ما أطبق عليه الأصحاب من قبول دعوى المدعي البيع في مقابل من ينكر البيع في زمن الخيار الذي للطرف فيه الفسخ، وجعلوا هذا من الدعاوى اللازمة والتي لا بد من سماعها. أقول وهذا هو الصحيح، لأن الأغراض العقلائية للمدعين يرجى الانتباه لا تنحصر بالتحفظ على المال، فقد يكون المدعي يدعي لرفع الكذب عن نفسه، لأن المنكر عندما ينكر نزلك منزلة الكاذب في دعواك، ولذلك لا بد أن نفرق بين عملين حقوقيين. العمل الحقوقي الأول هو العمل الذي أدعي أنا وقوعه وهو ينكر أصل وقوعه، وهو أنه هبني المال وقبضته، وهو أنه باعني ولو كان في زمن الخيار، وبين عمل حقوقي آخر وهو خيار طارة جواز الرجوع بأي سبب من الأسباب أخرى كما في الهبة. وعلى هذا الأساس فعندما نشترط أن تكون الدعوة صحيحة ولازمة، بمعنى أنها تلزم الطرف الآخر بمضمونها مع غض النظر عما يحق للطرف الآخر فعله من جهة غير مضمون الدعوة، حقه في الخيار هذا ما مربوط بالدعوة، هذا مربوط بالحكم الشرعي الأولي، من أن لك في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام، من أن لك في الهبة خيار الرجوع ما لم تبدل العين على غير الرحم إذا كانت الهبة. ولذلك فالمراد من اللزوم هنا إلزام الطرف الآخر بمضمون الدعوة ليس أكثر، فأنا ألزمك بأنك وهبتني، تجي بعد ذلك تفسخ الهبة أنت حر، هذا حكمك الشرعي، مكروه لكن نحذرك أن تعمل مكروه، أو في الخيار من جهة أخرى يحق لك، نعم يحق لك، قد يكون الإنسان نظر أن لا يفسخ في زمن الخيار وله خيار، لكن نظر أن لا يفسخ، فالحكم الأول له خيار حكم الثاني وليس له خيار، هذا ما مربوط أصلا بالدعوة يا إخوان. المربوط بالدعوة لأن ما عندنا دليل خاص، هنا الدليل الخاص غير موجود، نحن لنستفيد جملة من هالشروط من نفس الأدلة العامة الواردة، وين؟ في المدعي والمنكر وفصل الخصومات، هل يوجد مجال للخصومة سواء كان هدفها ماديا أو كان هدفها معنويا، هل يوجد مجال لإنشاء خصومة على أنه باعني لأنه يكذبني بأنه لم يبعني، أو وهبني لأنه يكذبني طلعني غاصب للعين إذا أنكر الهبة، أو يطلعني مشتبه بالتصرف بالعين، وإذا كانت العين أما فالقضية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. ها؟
المراد اللي بقصد لمن
اللي هي على ذي الرحم أقول واضح الجواب يا شيخنا.
يعني ما
يقول لابد وأن تكون لازمة، يعني الهبة قبل القبض دعواها غير لازمة، كان يجب أن يقول والهبة على غير ذي الرحم دعواها غير لازمة. هو ده يحدد، ده يحدد ما هي الهبة غير اللازمة. جيد، فالهبة غير اللازمة يكون يحترز باحترازين، يكون أخل عندما لم يحترز لو أراد من اللزوم اللزوم العقدي. قال تسمع دعوى الهبة بعد القبض وهي مصداق للدعوة الصحيحة اللازمة. أقول حتى تسمع لابد أن يتوافق فيها شرطان، إذا أريد من اللزوم اللزوم العقدي أن يكون بعد القبض وأن يكون على ذي الرحم، فإهماله القيد الثاني يعني أنه لا يريد خطوف ذي الرحم، وإلا لبينه حتى يصير مصداقا للازمة. الهبة بعد القبض قد تكون لازمة عقديا وقد لا تكون، طبعا هذا اللزوم لزوم حكمي أيضا مو عقدي. ولذلك يتضح يا إخوان هذه المناقشة أن الدعوة كلما كانت لها غرض عقلائي فمقتضى القاعدة أن تسمع، سواء كان الوصول إلى حق مادي أو حق معنوي. لا دليل في الأدلة العامة في باب القضاء أن الدعوة لا تسمع إلا لأجل الحقوق المادية، إحقاق الحقوق أعم من الحقوق المادية والحقوق المعنوية. نفس أن أنا أقيم بينة على أن هذه العين كانت تحت يدي شرعا لا اشتباها ولا غصبا، هذا في حد نفسه أمر مطلوب، سواء كان يريد يضمني هو مال أو ما يريد يضمني مال في الطرف الآخر. فإذا أمكنني إقامة البينة على هذا المعنى هذا غرض عقلائي كبير للعقلاء، فتسمع الدعاوى فيه بلا شك ولا ريب. مشكلة، المهم أن يكون للمدعي غرض عقلائي يسمع، فلتختلف دائما بين المدعي والمنكر الأغراض مختلفة.
ما يمكن أن يكون مدعي ومنكر أغراض واحد.
الشرط السابع، الشرط السابع، طبعا الشروط يا إخوان اللي ده أنا جمعتها من مختلف كلمات المحققين، قسم منها بعدين رح تيجي في العبارة ذاكرها، بس ما ذاكرها صاحب الشرعي بعنوان شروط، مثل هذه الدعوة لازمة ما ذاكرها ضمن الشروط الأربعة، بس هذا خامس ذاكر. بعدين رح يجي مطلب لصاحب الشرعي ورح يرجع يكمل، بس مو بعنوان شروط، بعنوان فروع. فنحن نذكرها الآن بشكل منظم مرتب، نكمل الشروط وبعد ذلك من نجي إن شاء الله نمر على العبارة المطالب التي لا تدخل في الشروط وأدخلها صاحب الشرائع في الوسط نشرحها ونعلق عليها، وإذا جينا إلى العبائر المربوطة بالشروط نحيل على ما ذكرنا حتى يبقى البحث منظم ومرتب. الشرط السابع، قيل والقائل مشهور المحققين، فإنه نسب إلى الشيخ وأبي الصلاح وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الأول في الدروس وإلى آخرين، بأنه يشترط في المدعى به يعني مورد الدعوة أن يكون معلوما بالجنس والنوع والوصف والمقدار، يعني مرفوع الجهالة عنه. فلو ادعى زيد شيئا لنفسه على عمرو شيئا لا تسمع الدعوة بمقتضى هذا الشرط. لو ادعى عليه حبوبا لا تسمع، هذا جنس. لو ادعى عليه قمحا لا تسمع، هذا صنف او نوع. لا بد وان يحدد ما هو صنف القمح ايضا، ولا بد أن يحدد مقدار هذا القمح. لا، هو الوصف هو يبين والمقدار. فإذا كان مجهولا طلقا شيئا أو مجهولا من جهة من هذه الجهات فمقتضى كلامهم أنه لا تسمع الدعوة. هذا الفرع يا إخوان تعرضنا له إحنا في العام المنفرد في الدعوة المجهولة هناك كان يعبر عنها هذه، وحققنا في محله أن هذا الشرط لا يوجد دليل عليه. نعم، أصل سماع الدعوة لا يتوقف على هذا الشرط، يتوقف على أن ألزم أمرا بشيء. فالقاضي يسمع دعواي، ولكن لا تصل الدعوى إلى غايتها ومنتهاها إلا بعد الاستفصال. فمن حق القاضي أن يطالب المدعي بالاستفصال بعد أن أقام أصل دعواه. فإذا فصل المدعي في مورد يمكنه فيه التفصيل، كما لو كان مطلع تفصيلا على الشيء الذي غصب منه أو سرق منه أو أخذ منه، فبها ونعمت. وإن لم يمكنه ذلك، كما لو أن الرجل يعرف أن أباه تركه هو وأخاه وترك إرثا، لا يعرف أعيان الإرث ما هي بالتفصيل، أرض يبقي جملة أنها أرض، لكن يا أرض بالضبط، هو من أول شباب مسافر والأخ يم الأب، فالأخ استفرد بكل شيء، وهذا كثير ما يحصل في مجتمعاتنا، ها؟ فاستفرد الأخ بالإرث مع أن نصفه للأخ الآخر، ما يعرف تفصيلا. هذا اللي ما يعرف تفصيلا يقول له روح عني حصل معلومات تفصيلية وتعال ارفع دعوة. إذا ما حصل معلومات تفصيلية احنا أساسا دعوة ما نقبل منك. هذا مو بس بالدعوة، هذا بالبينة أيضا يا إخوان. قد تقوم البينة على أن الأب ترك إرثا، ترك مالا، لا تعرف العملة شنو هي ولا تعرف المقدار كم هو، لكن نحن نعرف تفصيلا أن الأب ترك مالا، عدول يشهدون بهذا المعنى، المدعي يعرف إجمالا أنه صاحب حق. ما هو وجه هذه الشرطية التي اشترطها هؤلاء المحققون؟ وجه هذه الشرطية أن هذه الدعوة لا تكون ملزمة بشيء للطرف الآخر ما لم تستفصل. هذا وجه الشرطية، ما عندنا دليل خاص بالمسألة. أقول إذا كان المراد من هذه الشرطية دعوة أنها شرط لأصل سماع الدعوة، فهي شرطية غير بينة وغير مبينة، لا هي بديهية ولا يوجد عليها دليل خاص. غير بينة يعني في نفسها، غير مبينة يعني ما يوجد عليها دليل خاص. وإذا أريد من الشرط خلاف ظاهره، أنه مو شرط في سماع الدعوة، شرط في إيصال الدعوة إلى ميقاتها النهائي، فإننا لا نستطيع أن نلزم الطرف الآخر ما لم نبين الحق ما هو. فعلى وعلى أن هذا على إطلاقه غير صحيح، فإننا يمكننا أن نلزمه بشيء في الجملة. إذا كانت الدعوة بشيء نلزمه بشيء، إذا كانت الدعوة بقمح نلزمه بقمح، ما يصدق عليه هذا العنوان. إذا كانت الدعوة بأرض كما في الميراث وما نعرف يا أرض وكم مقدارها، نلزمه بأرض. ها؟ ثم المدعي قد لا يكون لديه معلومات تفصيلية، لكن البينة لديها معلومات تفصيلية، فالبينة تصلح دليلا على إثبات دعوى المدعي وعلى بيان الموضوع تفصيلا. العدلان اللذان كانا يزرعان أرض الوالد رحمه الله يعرفان الأرض تفصيلا، أنا كمدعي لا أعرفها، أنا أدعي أني ورثت من أبي أرضا، أخي ينكر يقول لم نرث من أبينا شيئا، جاء الذين كانوا يزرعون الأرض في زمن الأب، ودول أجنبيون عن الدعوة، ما يصل إليهم شيء من هذه الدعوة، وهم عدول، فشهدوا بأن الأب عند موته ترك الأرض الفلانية، وكنا إحنا زارعيها أساسا منه مضارعة مثلا أو إجارة، وأن هذه الأرض بحدودها المحددة أعلى المبينة بشكل واضح. إذن يرجى الانتباه يا أخوان، لا ما المنكر بعد ينكر، اللي ينكر أصل الدعوة رح يعترف لك بشيء. أحسنتم أحسنتم، قد يكون المنكر إنسان مستعد يأكل حرام لكن ما مستعد يحلف بالله كذبا، وعلى هذا الأساس فهذا الشرط يا إخوان لا مثال له، وإن ذهب إلى المشهور. ولست وحدي أقول بهذا المعنى، يعني حتى تصورنا أنه خارج جميع العلماء، وقد ذهب إلى مخالفة المشهور جملة من المتأخرين، منهم المحقق النراقي، منهم المحقق اليزدي صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك قالوا الإقرار بالمجهول يسمع، إذا أنا أقررت أن لك علي شيء ويؤمر بالاستفسار. نفس الكلام هو الكلام من طرف المدعي، إن كانت له بينة وهي تفصل حلت المشكلة، وإذا لم يكن له بينة ووصلت إلى المنكر فالمنكر يحلف، وهذا في حد ذاته مطلوب. عموما الدعوة الإجمالية إن لم تلزم بكل شيء تلزم بشيء، إذا ثبتت بالبينة أو لم يحلف الطرف الآخر فرد اليمين على المدعي فحلال، فيثبت له شيء، وهذا المقدار قد يكون مرغوب به، مقبول مطلوب للعقلاء. فأصل الشرطية على إطلاقها غير صحيحته بعنوان شرط لسماع الدعوة، الدعوة تسمع لكل من يدعي حقا، وهذا الرجل يدعي حقا قابلا للإلزام للطرف الآخر. نعم الحق المجمل يلزم به الطرف الآخر مجملا، الحق المفصل يلزم به الطرف الآخر مفصلا.
إذا كان على بينة وأتى بشهود فمعنى يكون مجهول،
إذا جاء أحد والبينة قد تكون مثله تشهد على سبيل الإجمال هم وعلى سبيل التفصيل.
بس ما تصل الدعوة إلى فصل الخصومة
حينئذ لابد، ليش تصل إلى فصل الخصومة؟ شهدت بأن له قمحا، حينئذ يؤخذ منه القدر المتيقن، القدر المتيقن
لا هو مجهول على القدر المتيقن،
أي أو الطرف الآخر يحلف، إذا ما قبلنا ببينة مجملة الطرف الآخر يحلف على القدر، المنتصر الدعوة إلى نهاية، بس السعيدة أو غير سعيدة بحث الآخر تنتصر إلى نهاية، ما تبقى معلق. الشرط الثامن هي لأخطر الشروط لأنها واضحة، طيلة والقائل غيرنا، ها يعني غير الشيعة أو بعضهم، يشترط في سماع الدعوة ذكر سبب الاستحقاق. يعني أنا أدعي أن لي عندك مال يكون أذكر السبب، إرث ورثناه من أبينا وأنت استحوذ به، بيع بعتكه عارية استعرضه مني، إجارة استأجرته ثم من تعرض إجارة استحوذت على العين وأبقيتها عندك، الدابة أو الفرس أو الماكينة أو أي شيء آخر. لا هذا مو استفصال متعلق الدعوة، استفصال أسباب متعلق الدعوة، هذا غير ذلك، استيضاح
يعني
عن الأسباب مو عن نفس الدعوة. هذا على إطلاقه لم يقل به أحد من الخاصة. نعم ذهب الشيخ في المبسوط مدعيا لإجماع ولم نجد قائما به غيره قبله في كلمات الكتب اللي وصلت إلينا، وأكثر من جاء بعده لم يقل به، نعم تبعه البعض عليه. ما هو؟ قال يشترط الاستفصال في دعاوى القتل وكل الجنايات بس القتل، أنه عمدي أو شبه عمدي أو خطأ. ليش؟ عند عبارة الشيخ يقول في مقام تعليله للزوم ذكر السبب بأن أمره أي القتل شديد وفائته لا يستدرك، ولاختلاف النتائج باختلاف أسبابه. واضح؟ إذا عمدي قصاص، إذا شبه عمدي الدية على طائفة معينة، إذا خطأ محض الدية على تشدد الدية وتغلظها وتنزلها لحسب الأشهر أيضا يختلف. جيد.
بس الشيخ الطوسي لعله هي هذه المسألة يعني كانت في شيء أو أخذ السنة لذلك قال
لا. الشيخ الطوسي قال في خصوص القاتل، في بقية الدعاوى لم يقل، في الجنايات حتى بالجروح لم يقل بهذا المعنى. أقول نجيب على كلام الشيخ بجوابين، الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. أما الجواب النقضي فنقول العلة تعمم وتخصص، فإذا في القتل في الجنايات يكون تقبل، أيضا أمرها شديد. إذا عمد قصاص قطع اليد، وإذا خطأ دية. في الأعراض أيضا إذا وط شبهة فكذا، وإذا غير شبهة فكذا، على بعض التقديرات مال، على بعض التقديرات حدود،
الأموال خطيرة
إلى آخره. ففي الأعراض والدماء مطلقا والأموال الخطيرة أيضا كل هذه أمرها شديد. وأما قولكم فائته لا يستدرك، هذا إذا بنينا على أعلى الدرجات فائته لا يستدرك، يعني بنينا على القتل العمدي قصصنا رقبة الطرف الآخر ثم بنينا أن القتل قتل خطأ، هذا فائته لا يستدرك، أن قتلت إنسان وعدت تقدر تنجح لو تجيب أموال الدنيا كلها. لكن من قال بأن الدعوة إذا لم تكن مفصلة فلازمها ماذا؟ القصاص. القصاص لا يثبت إلا إذا ثبت القتل العمد. ولذا فما ذكره الشيخ من تخصيص دعوى القتل بلزوم ذكر السبب ليس بوجيه، وإن كان ولا بد من ذكر السبب ففي كل شيء تختلف نتائجه باختلاف أسبابه لا بد من التفصيل. من قال بس بالأمر الشديد؟ ليش؟ كل أمر تختلف نتائج الدعوة فيها باختلاف الأسباب فلا بد من ذكر الأسباب إذا كان ولا بد. هذا الدعوة النقضية، هذا الإشكال النقضي. نعم.
كأنما توجدتم مقدار يعني.
لا لا أقول هذا نقض. أما الجواب الحلي فإنهم جعلوا هذا المعنى شرط في أصل سماع الدعوة، ونقول في هذا ما قلنا في سابقه من أنه لا يحسن جعله شرطا في أصل سماع الدعوة. دعوة صاحب الحق تسمع، ولكن إيصاله إلى النتيجة النهائية قد يتطلب من الحاكم استفصالا بعد سماع الدعوة وبعد عقد صورة الدعوة. فسماع الدعوة ليس شرطا فيه إلا دعوة حق لطرف على طرف آخر، ثم يطلب التفصيل ممن يدعي هذه الدعوة، على أنه في خصوص دعوى القتل يرجى الانتباه إن لم يمكننا تحديد السبب توجد لدينا أدلة عامة تدل على ثبوت الدية في كل قتل، وجاءت أدلة العمد واستثنت من هذه الأدلة العامة، وهذا بحثه في الحدود هناك في الحدود والديات في القصاص والديات. وعلى هذا الأساس ف فالدعوة إن لم يمكن الاستفصال فيها كما لو أن شخصا يقول رماني أو رمى أبي بالرصاص فأرداه قتيلا ولم يمكنه أن يفصل، قال أنا ما أدري، أنا ما أخلي على بنتي، هو واقع أن يتعمد قتل أبي أو يريد كان يرمي عصفور وأبي مر في هذه اللحظة فارتمى أبي فحينئذ إذا لم يعرف السبب هل لا تسمع الدعوة؟ لأن لازم ذكر الدعوة من دون ذكر السبب، وجعل هذا الشرط في السماع أنه بدونه لا تسمع، فإذا كان يجهله أو يخفيه على حد سواء لا تسمع الدعوة، أن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح هذا المعنى قطعا ليس بصحيح، فإن الدعوة تسمع وإن لم يمكنه معرفة السبب أو لا يريد لسبب من الأسباب أن يبين السبب يحكم له بالأثر المشترك إذا كان هناك أثر مشترك، أو بالأثر العام إذا كان هناك أثر عام، وهذا يختلف باختلاف متعلقات الدعوة، مثلا في القتل تثبت الدية على كل حال كما هو ظاهر أدلة باب الدية، وعلى هذا الأساس فهذا الشرط ليس شرطا في أصل سماع الدعوة بل هو شرط في إثبات الآثار التفصيلية للدعوة، وهذا يتوقف عليه الحكم التفصيلي ولا يتوقف عليه أصل السماع. الشرط السابع، الشرط التاسع عفوا، الشرط التاسع طويل شوية والوقت ما باقي في دقيقة دقيقتان، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.